والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الخلاف في مسائل الاعتقاد يعتبر من الابتداع، وأن المسلمين يجب دائما أن يتفقوا ويتحدوا في مسائل العقيدة. وذكر بعض الفرق التي ابتدعت في الدين ما ليس منه، وأحدثت في الدين ما هو غريب عليه. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في فروع المسائل كالمذاهب الأربعة، وقال إن هذا الخلاف سائر لأنه اختلاف في الفهم للنص في مسألة فرعية وليست مسألة اعتقاد. وقد وقع بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، ومن أمثلة ذلك اجتهاد الصحابة في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحضر وقت الصلاة وهم في الطريق قبل وصولهم، فبعضهم أخر الصلاة حتى وصل، وبعضهم صلى في الطريق لأنهم خشوا خروج الوقت. ولم يكر النبي صلى الله عليه وسلم على أي من الفريقين، لأن هذا اختلاف في مسألة فرعية، كلهم أراد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، على أن المراد هو الاستعجال وعدم التأخر أو التواني، وأنه ما دام قد حان وقت الصلاة فالصلاة تصلى في وقتها ولا تؤخر، فصلوا ثم واصلوا الطريق. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا على أن لا نقيم الصلاة إلا بعد وصولنا إلى بني قريظة، فأخروا الصلاة حتى وصلوا. هذا اجتهاد في فهم معنى النص، فكل منهم مجتهد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالخلاف في هذه الأمور لا يعاد ولا يذم صاحبه، وإنما الذي يذم هو الذي يخالف في مسائل العقيدة، بمعنى أنه يحدث أمرا ليس في الدين ويقول قولا ليس له مستند ويعمل عملا ليس عليه دليل. أما مثل هذا الخلاف فإنه مبني على اجتهاد في مسألة فرعية. وقد ساق المؤلف عبارة لبعضهم قال: الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. مراده بهذا أن الله تبارك وتعالى يرحم عباده الذين يختلفون بناء على اجتهادهم، لأنهم حرصوا في فهم النصوص واجتهدوا فيها، فالله تعالى يرحمهم ولا يعذبهم لأنهم بذلوا وسعهم في الفهم والاستنباط لمعنى النص. فإن أصابوا كانوا مأجورين مرتين، وإن أخطأوا فإن لهم أجر الاجتهاد، وإن فارقهم الصواب فالله تعالى يجيبهم على نياتهم، والله تعالى رحمته وسعت كل شيء، فهم يدخلون في هذه الرحمة. والله تعالى لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان أكثر مما يستطيع فهمه، فإذا بذل جهده في فهم النص وعمل بموجبه فإنه يثاب على ذلك. ولهذا تلاحظون في مسائل الفروع خلاف في كثير من المسائل، وهو الخلاف الذي نشأ بين الأئمة الأربعة وغيرهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن لم تنتشر مذاهبهم، فهؤلاء كلهم عقيدتهم واحدة ومتفقون عليها، لكن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وكل واحد أستاذ للآخر، فأبو حنيفة أستاذ لمالك، ومالك أستاذ للشافعي، والشافعي أستاذ لأحمد، وهم كلهم يترحمون عن بعضهم، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط واخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون أتباعهم، أن يكونوا يبحثون عن الصواب، فإذا كان هناك حنفي وجد الصواب على خلاف ما عليه أبي حنيفة فإنه يجب عليه أن يأخذ به، وكذا المالكي والشافعي والحنبلي إذا ثبت له أن الصواب غير ما ذهب إليه إمامه فيجب عليه أن يذهب إلى الصواب ويترك ما يقلد فيه غيره، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. والإنسان الذي يقلد إنما هو العامي الذي لا يستطيع النظر في الأدلة ولا قدرة له عن الاستنباط، كما جاء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي مذهبه مذهب من أفتاه، إذا لم تكن من المتضلعين في العلم والمدركين لفرق الاستنباط والفهم في النصوص ومعرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص، فإنك تسأل من يعلم ذلك وهو يفتيك، وتتابع شيخك ومعلمك فيما يوجهك إليه، وتكون بهذا ذمتك قد برئت إذا عملت بموجب ذلك. أما إذا كان الإنسان من أهل النظر والاستدلال والفهم للنصوص والاستنباط للأحكام من أدلتها فإن عليه أن ينظر في الأدلة ويأخذ منها، وهذا هو باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد مفتوح عند وجود المجتهد إلى قيام الساعة. هذه هي المسائل المتعلقة بهذه القضية، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب لمعة الاعتقاد، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ليش ما الخلاف في الفروع الخلاف في أساليب الدعوة إلى الله عز وجل؟ نقول نعم، أساليب الدعوة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة بالمشافهة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويعلمهم ويرسل المعلمين والقراء والدعاة إلى نواحي البلاد. أما هي الآن فقد تنوعت، فهناك أسلوب الكتابة وهناك أساليب الصحافة وأساليب الإذاعة وأساليب المكتبات في الأحياء وفي المجمعات، وتجاوزت ذلك إلى أن وصلت إلى أساليب الاتصالات السلكية واللاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. وأحدث أسلوب للدعوة الاستفادة من الانترنت ببيان الإسلام وأحكامه وفضائله عبر هذه القنوات، فإن هذا من أحدث الأساليب. وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في احتلال هذه الأماكن وتعبئتها بإقامة الحجة على الناس ممن لا تبلغه الدعوة عن طريق المشافهة عبر هذه الوسائل، ولئلا يستغلها كثير من أهل الضلال من الفرق الضالة الذين يدنسون الإسلام ببعض تصرفاتهم وعقائدهم. يقول: ما هو الكتاب الذي سوف يدرس بعد هذا؟ على كل حال ما أدري، أنا أقترح على الأخوان أن نعيد كتاب التوحيد إذا رغبتم، وإذا كان ترغبون غيره فلا بأس، لكن كنتم تريدون أن نعيد القراءة في كتاب التوحيد سبقا أنهينا، وكثير من الأخوان قد يكونوا ما حضروا دروسنا السابقة، إذا كنتم تريدون هذا الشيء